وأما في السفر فلا يجوز لا مع جماعة ولا معها إلا مع زوجها أو أحد محارمها، سواء كان السفر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة أو بالبعير بأي شيء. لا يجوز للمرأة المسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا معها زوجها أو أحد محارمها. وما يذكره بعض المؤلفين المعاصرين في هذا الوقت بأن هذا النهي منصب على تلك المرأة العربية التي كانت تركب بعيرها وحدها وتسافر في البادية وحدها، أما وقد تطورنا ولو سافرت المرأة في طائرة وحدها أو في الباخرة فجائز. هذه فتوى مضللة، ولعل صاحب هذه الفتوى كما نعلم غير جاهل بل فقيه نعرفه، ولكن الهوى والانتصار للجهة التي ينتمي إليها وتأييد العقلانية الجديدة، هذه المعاني هي التي ورطته في هذه الفتوى. وإلا فكلكم تعلمون عندما تسافر المرأة في الباخرة، في الباخرة غرف تستأجر المرأة وحدها غرفة، ويشترك معها في هذه الغرفة من شاء. وهل الفتنة تؤمن هنا؟ أيهما أخطر، كون المرأة العربية سابقا تسافر وحدة على بعيرها؟ هذه قد لا يقصدها بعض الناس، يمكن يهابونها، لها هيبة، لكن هذه التي تركب مع جمهور الحجاج وتستأجر غرفة في الباخرة يشترك معها رجال ونساء في هذه الغرفة، كيف تؤمن الفتنة في مثل هذه الحالة؟ بل وقوع الفتنة هنا أقرب. وفي الطائرة تركب وحدها ولو كان إلى مسافة قصيرة إلى جدة، إذا ركبت وركب بجوارها رجل ما الذي يحصل؟ إذا كانت المرأة كاملة الأنوثة والرجل كامل الرجولة لا بد من وقوع فتنة. أما كوننا نقول لها أن تركب إذا أمنت الفتنة، نحن الذين نتحكم في أمن الفتنة، هذه مغالطة. حدثني من أثق به أن امرأة ركبت من مطار جدة بجوار رجل وهي من بلد آخر والرجل من هنا، بمجرد أن بدأ توزيع المرطبات كما يقولون بدأ الحديث، خذ أنت، لا أنت أول، أنت أول، ثم بدأ الحديث من أين إلى أين، أين تنزل، في أي فندق، إذن فلنسجل لك الزيارة. تمت الاتفاقية في لحظة قبل أن تتحرك الطائرة من المطار. كيف يقال تؤمن الفتنة؟ لذلك لا ينبغي للرجال أن تكون فيهم البرودة إلى درجة أنهم يستسلمون للنساء، تسافر كما تشاء وتأتي كما تريد ويسلم لها الأمر، وهذه مسؤولية تقع على كثير من الرجال، وهذا التساهل أمر خطير جدا على أخلاق النساء، فعلى الرجال أن يتقوا الله ربهم في نسائهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وأما في السفر فلا يجوز لا مع جماعة ولا معها إلا مع زوجها أو أحد محارمها، سواء كان السفر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة أو بالبعير بأي شيء. لا يجوز للمرأة المسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا معها زوجها أو أحد محارمها. وما يذكره بعض المؤلفين المعاصرين في هذا الوقت بأن هذا النهي منصب على تلك المرأة العربية التي كانت تركب بعيرها وحدها وتسافر في البادية وحدها. أما وقد تطورنا ولو سافرت المرأة في طائرة وحدها أو في البافرة فجائز. هذه فتوى مضللة، ولعل صاحب هذه الفتوى كما نعلم غير جاهل بل فقيه نعرفه، ولكن الهوى والانتصار للجهة التي ينتمي إليها وتأييد العقلانية الجديدة، هذه المعاني هي التي ورطته في هذه الفتوى. وإلا فكلكم تعلمون عندما تسافر المرأة في الباخرة، في الباخرة غرف تستأجر المرأة وحدها غرفة، ويشترك معها في هذه الغرفة من شاء. وهل الفتنة تؤمن هنا؟ أيهما أخطر، كون المرأة العربية سابقا تسافر وحدها على بعيرها؟ هذه قد لا يقصدها بعض الناس، يمكن يهابونها، لها هيبة، لكن هذه التي تركب مع جمهور الحجاج وتستأجر غرفة في الباخرة يشترك معها رجال ونساء في هذه الغرفة، كيف تؤمن الفتنة في مثل هذه الحالة؟ بل وقوع الفتنة هنا أقرب. وفي الطائرة تركب وحدها ولو كان إلى مسافة قصيرة إلى جدة، إذا ركبت وركب بجوارها رجل ما الذي يحصل؟ إذا كانت المرأة كاملة الأنوثة والرجل كامل الرجولة لا بد من وقوع فتنة. أما كوننا نقول لها أن تركب إذا أمنت الفتنة، أن نحن الذين نتحكم في أمن الفتنة، هذه مغالطة. حدثني من أثق به أن امرأة ركبت من مطار جدة بجوار رجل وهي من بلد آخر والرجل من هنا، بمجرد أن بدأ توزيع المرطبات كما يقولون بدأ الحديث، خذ أنت، لا أنت أول، أنت أول، ثم بدأ الحديث من أين إلى أين، أين تنزل، في أي فندق، إذن فلنسجل لك الزيارة. تمت الاتفاقية في لحظة قبل أن تتحرك الطائرة من المطار. كيف يقال تؤمن الفتنة؟ لذلك لا ينبغي للرجال أن تكون فيهم البرودة إلى درجة أنهم يستسلمون للنساء، تسافر كما تشاء وتأتي كما تريد ويسلم لها الأمر، وهذا هذه مسؤولية تقع على كثير من الرجال، وهذا التساهل أمر خطير جدا على أخلاق النساء. فعلى الرجال أن يتقوا الله ربهم في نسائهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.